الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إخواني في الله، إن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بالنعم الكثيرة العظيمة، يمن على عباده ويعفو ويغفر، يمن على عباده ويعطي ويجزل سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله عز وجل يعطي من يشاء ويفتح خزائنه فيرسلها إذا شاء لمن يشاء، وهكذا يمنع ربنا سبحانه وتعالى من يشاء. لله الأمر من قبل ومن بعد، والله يحكم لا معقب لحكمه، وله في عباده وفي أموره وفي أمره ونهيه وفي خلقه شؤون لا يعلمها إلا هو. وإن هذه النعمة التي نرفل فيها معاشر أهل السنة والجماعة نعمة عظيمة، نعمة الاجتماع على كلام الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نعمة السير على ما يرضي الله عز وجل، نعمة الحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى، نعمة الاستقامة والهدى والنور والبصيرة، نعمة العلم الشرعي والتمسك بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. والله إنها نعمة لا تقوم لها الدنيا، وإنها نعمة لا ينكرها إلا من طمس الله عز وجل بصيرته، ومن أراد الله عز وجل أن يحرمه لذة الخير. إخواني في الله، إن العبد منا إذا رأى إخوانه هكذا حريصين على الخير، حريصين على السنة، حريصين على الاستفادة، ينشرح صدره ويدعو الله سبحانه وتعالى بالمزيد من فضله. فهذه الاجتماعات الطيبة المباركة إنما جمعنا فيها الحب في الله والبغض في الله، جمعنا فيها مقاسمة ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جمعنا فيها الحرص على الخير وعلى ما ينفع، جمعنا فيها الأخوة الإيمانية والعقيدة الصحيحة والطريقة السلفية، مجالس يستفيد منها العبد خيرا، لا ينصرف منها إلا وقد ملأ يديه من الخير، لا ينصرف منها إلا وقد تفقه في دينه. ورحم الله سفيان الثوري، فقد روى عبد الله بن أحمد في السنة، وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أثرا عن عبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بعبدان قال: سمعت ابن المبارك، وهو الإمام عبد الله بن المبارك ذلك الإمام الذي ذكر العلماء من فضائله ما ذكروا، تقرأ حتى تتعب ولكن نفسك لا تكاد تفارق تلك الترجمة إلا وتريد أن تعود في قراءتها. تقرأ من فضائله، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، عبد الله بن المبارك، يقول عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: ما مجلس على وجه الأرض أحب إلي من مجلس سفيان الثوري، ما مجلس على وجه الأرض أحب إلي من مجلس سفيان الثوري. لماذا يحب مجالس سفيان الثوري؟ قال: إذا شئت أن تراه مصليا رأيته، وإذا شئت أن تراه في الزهد والورع رأيته، وإذا شئت أن تراه ذاكرا لله عز وجل رأيته، وإذا شئت أن تراه في الغائص من الفقه رأيته. قال: أما مجلس ما شهدته صلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمجلس، وسكت. قال عبدان: يريد مجلس أبي حنيفة رحمه الله. فهذا عبد الله بن المبارك يذكر أنه يجد في مجالس الثوري كل خير، يتعلم الفقه ويتعلم الآداب ويتعلم الزهد والورع ويذكر الله عز وجل ويتذكر الجنة والنار ويتعلم ما ينفعه في الدنيا والأخرى، بخلاف مجالس أهل الرأي وبخلاف مجالس أهل الفتن والأهواء وبخلاف مجالس أهل الزيغ والضلال، فإنهم قليل الحصيلة، يصرفون أنظار الناس إلى غير طائل، يأخذون بأفهام الناس إلى أشياء يحرفون بها الكلمة عن مواضعه. هكذا هي مجالس أهل السنة، وتلك هي مجالس أهل الأهواء والبدع. فهذه المجالس نعمة عظيمة والله، وإنما يفرق مثل هذه الجموع بعد قدر الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى ونبوغ الأهواء وحصول الشر والفتن بين الناس، ولله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد. أيها الإخوة في الله، عباد الله، إن هذه نعمة واحدة من نعم كثيرات يسألنا عنها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في سورة إبراهيم قال المولى عز وجل: إن الإنسان لظلوم كفار، يظلم نفسه بترك شكر النعم، ويظلم نفسه في وضع النعم في غير مواضعها، ويظلم نفسه في معصية الله سبحانه وتسخير ما أعطاه الله من النعم في غير ما يرضي الله، لظلوم كفار. وهذا وصف الكافر والعياذ بالله، وهكذا وصف من تشبه منهم من عصاة المسلمين، من تشبه بهم من عصاة المسلمين هدانا الله وإياهم. وفي سورة النحل ختم الله عز وجل الآية فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال بعض المفسرين ومنهم الإمام الشنقيطي رحمه الله: ما معناه إن ختم الآية بقوله لغفور رحيم، أي غفور يغفر لكم تقصيركم في شكر النعم، رحيم أي يعطيكم من نعمه مع تقصيركم. الله سبحانه وتعالى لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة كما أخبر سبحانه وتعالى، ولكنه عز وجل يؤخر الناس إلى أجل لا ريب فيه، وإلى وعد لا شك فيه، وإلى يوم يلقى الناس فيه ما جنوه من صالح الأعمال وسيئها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة التي يجب علينا القيام بشكرها نعم في أبداننا، ونعم في مآكلنا، ونعم في مشاربنا، ونعم في مراكبنا، نعم في الدنيا، ونعم في الدين، نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم عامة ونعم خاصة، نعم كثيرة والله، نعم يثنى على الله سبحانه وتعالى كثيرا عليها. ودعونا اليوم نأخذ نعمة واحدة من هذه النعم التي من خلالها ننظر في آثار هذه النعمة وفي محاسنها وفي فضلها وفي ما ينبغي للعبد أن يصرفها فيه، ألا وإنها نعمة النظر والبصر. قال الله سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنعمة البصر ربما إذا ذكرها العبد يقلل شكرها، وهي نعمة عظيمة والله. نعمة البصر أنعم الله سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله برؤية المرئيات التي تكون أمامك، أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بإبصار المبصرات. هذه النعمة إذا أردت أن تعرف فضلها وأن تعرف قيمتها فسل الذين سلبوا هذه النعمة، سل الذين سلبوا هذه النعمة. رب أعمى يود لو أنه ترجع إليه أو يرجع إليه بصره لمدة محدودة، رب أعمى يود أنه لو رأى ولده وهو يمشي ويلعب بين يديه، رب أعمى يود لو أنه رأى الحروف والآيات في كتاب الله يتلوها ليل نهار، رب أعمى يود لو أنه رأى آيات الله سبحانه التي تطرق سمعه في كتاب الله من الآيات الكونية العظيمة، رب أعمى يود لو أنه يبصر إخوانه الذين يسمع كلامهم، يسمع كلامهم أحلى من العسل وتؤانس مجالسهم، فيود أن يرى تلك الوجوه، ويود أن تتم له النعمة، ولكن الله عز وجل اختبره وابتلاه بسلب هذه النعمة. ولهذا رتب الله سبحانه وتعالى على فقد هذه النعمة أجرا عظيما. ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يقول الله تعالى: ليس لعبد المؤمن إذا قبضت حبيبتيه أي عينيه ليس له جزاء إلا الجنة إذا صبر واحتسب، فإنه قد وعد بهذا الجزاء العظيم، والله لا يخلف الميعاد. والله سبحانه وتعالى وعد هذا الذي يصبر على سلب هذه النعمة ويحتسب، وعده بالجنة، وعده بأعظم مأمون، وعده بأعظم سؤل وبأعظم سؤال يسأله العبد في هذه الدنيا. إن غاية ما نطلبه في هذه الحياة بعبادة الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يدخلنا الجنة وأن نتنعم في جنان رب العالمين. وهذا سلب الله عز وجل عنه عينيه، فإن هو صبر واحتسب عوضه الله عز وجل، عوضته منهما الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. أبرص جلده فيه هذا المرض المعروف، عافانا الله والسامعين منه. أقرع ليس على رأسه شعر، أعمى لا يبصر، فأراد الله أن يبتليهم. والحديث طويل وليس هو مقصد المحاضرة ومقصد الكلمة، وإنما كما تعلمون في آخر هذا الحديث أراد الله عز وجل أن يختبر الثلاثة، فأرسل ملكا إلى الأول بعد أن عافاه الله عز وجل وأعطاه جلدا حسنا ولونا حسنا وأعطاه من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر، وهكذا الثاني أعطاه، وهكذا الثالث، فأراد الله أن يختبرهم إلى أن قال: ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته. ثم أتى الأعمى بعد أن رد الله عز وجل على ذلكم الأعمى بصره، أتاه هذا الملك أتاه يختبره في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، ليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فماذا قال ذلكم الأعمى الموفق؟ ذلكم الذي جاز الاختبار والامتحان بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته، قال: قد كنت أعمى. تذكر هذه النعمة قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله. يأخذ ما شاء من الشياه، يأخذ ما شاء من الأغنام، نعم، لأن نعمة البصر وشكر هذه النعمة شيء لا يقوم له شيء، نعمة عظيمة. والله خذ ما شئت ودع ما شئت، الله عز وجل هو الذي رد علي بصري، الله عز وجل هو الذي أعطاني المال، الله سبحانه وتعالى هو الذي أفضل علي. فماذا قال ذلكم الملك؟ قال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك، سخط على بينك الرجلين الأبرص والأقرع اللذين قالا الحقوق كثيرة. قال لهما: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال لا إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، كذب في قوله وكفر نعمة الله عز وجل ورد المسكين ولم يعطه شيئا، فماذا قال؟ إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فرجع ذلكم الأبرص إلى حالته الأولى في البرص والفقر، وذلكم الأقرع إلى حالته الأولى في القرع والفقر، وبقي الأعمى بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى غنيا مبصرا، حفظت نعمة الله بشكرها. قال الله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله، قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنعم الله بالشكر تقر وبالكفر تفر. فيا عباد الله هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة جليلة، وهذه النعمة من شكرها أن نطيع الله سبحانه وتعالى فيها. أما من جهة أن لا ننظر إلا إلى ما أباح الله فهذا معلوم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال في الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فيحفظ العبد بصره عن النظر إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى وما يسخطه، وهذا من شكر هذه النعمة أن تستعملها في مرضاة الله سبحانه. فإن شكر النعمة يكون بالقلب ثناء واعترافا، ويكون بالقلب اعترافا، ويكون باللسان ثناء، ويكون بالعمل وبالجوارح في استخدامها واستعمالها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولكن هناك أمر آخر وهو النظر بهذه النعمة، وهو استعمال هذه النعمة في أشياء تعود عليك بنعم أعظم، وتعود عليك بفوائد جسيمة وجليلة. وذلك أن النظر والبصر لمن وفقه الله يقود إلى البصيرة، يقود إلى البصيرة. الناس على أربعة أقسام، فمنهم من أعطاه الله عز وجل بصرا ولكنه سلب البصيرة، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون إليك عندهم أعين، ربما كان أحدهم يرى على مسافة اليوم واليومين والثلاث، عندهم أعين ينظرون ولكن لا يبصرون، لا بصيرة لديهم، ليست عندهم هذه البصائر. طمس الله عز وجل بصائرهم، ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ لأن البصيرة إنما يعطيها الله عز وجل من استعمل نظره وبصره في طاعة الله سبحانه، واستنتج به تلك الآيات والعبر وتلك الفوائد التي تقوده إلى البصيرة. هذا الصنف الأول. وصنف أعطاه الله عز وجل بصيرة وسلب عنه نعمة النظر، وهذا مبتلى، وإن صبر فجزاؤه الجنة كما تقدم في الحديث آنفا. وصنف أعطاه الله عز وجل بصرا وبصيرة، بصرا فاستعمله في طاعة الله فقاده بصره إلى أن قويت بصيرته، وأما الرابع فلا بصر ولا بصيرة. وكما قال القحطاني رحمه الله في أبي العلاء المعري قال تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان، كان مجموعا له العميان أي عمى القلب وعمى البصيرة. قال الله سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهكذا هذه نعمة البصيرة. قال الله سبحانه يأمر عباده أن يستعملوا هذه النعم في التدبر وفي التأمل وفي التفكر. قال سبحانه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن تبين له لما رأى آيات الله سبحانه، أماته الله 100 عام، فقام فلما بعثه الله من نومه ومن ذلك الموت الذي كان عليه بعثه الله عز وجل، ماذا حصل منه؟ نظر قال لبثت يوما أو بعض يوم، فأمره الله عز وجل أن ينظر في هذه 3 الأشياء: طعامه وشرابه لم يتغير، حماره عظام الحمار كذلك ينشئها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. آيات رآها ذلكم الرجل وأيقن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى لعباده: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. يأمرهم الله عز وجل أن يجيلوا أنظارهم وأن ينظروا في هذه الآيات العظيمات. ويقول ربنا سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالله عز وجل أمرنا أن ننظر يا أيها المسلمون، أمرنا أن ننظر في هذه الآيات، أمرنا أن ننظر فيما صار من آثار رحمة الله سبحانه. قال الله: فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بعد أن أخبر الله عز وجل أنه يسوق السحاب إلى الأرض الميتة وأنه ينزل المطر فتحيا الأرض وتهتز، أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يربطوا بين هذا الذي يرونه وبين المعاد وبين البعث والنشور. قال: فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال ربنا عز وجل: قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وفي الآية الأخرى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فيأمر الله عز وجل العباد أنهم إذا ساروا في الأرض وضربوا في الأرض أن ينظروا كيف كان عاقبة المجرمين، كيف كان عاقبة المكذبين. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالديار التي عذب أهلها كما في صحيح حديث ابن عمر قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. ثم حرك ناقته، ثم حرك دابته حتى جاوز تلك الديار، حتى جاوز تلك الديار. وهكذا يقول الله سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هؤلاء الذين جحدوا نعمة الله، هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل، هؤلاء الذين عارضوا أمر الله، فرعون الذي ادعى الربوبية، انظر كيف كان عاقبة المكذبين. فيا إخواني في الله، هذه النعمة عظيمة، هذه النعمة تقود إلى خير، تقود إلى البصيرة وإلى الخير وإلى الهدى وإلى العلم وإلى النور. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا تبصرون، أنعامكم وأنفسكم أفلا تبصرون. فقال سبحانه: أفلا تبصرون، هذه أشياء ترونها رأي العين وتمر عليكم لا تختفي، فلماذا لا يقع الإنصار ولا يقع تبصر في هذه الأمور. وقال سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فهذه آيات عظيمات يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيها. كيف إذا قرأ الإنسان كتاب الله وتدبر فيه؟ كيف إذا نظر العبد في ما هو عليه من الآيات هو نفسه كما قال ربنا سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كيف إذا استعمل هذه النعمة العظيمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا كان العلم هو البصيرة الذي يتحصل عليه العبد في هذه الحياة. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أن هذه سبيل الله وأن هذه أن هذه سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم، سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة العلم والنور والهدى والوحي. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله الله يا عباد الله في العلم، الله الله في تحصين هذه البصيرة. الناس الذين يكونون في فترة من الفترات ثم بعد ذلك يذهبون يمينا وشمالا أو يحصل لهم ما يحصل، إنما ذلك من ضعف البصيرة، من ضعف البصيرة. وهذا جراء أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يسأل العبد من ربه سبحانه وتعالى الثبات على دينه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليه نعمه، ويسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخزيه في الدنيا قبل الآخرة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهه في الدين، أن يفقهه في الدين. هذا المجلس المبارك وإن كان مجلسا مباركا كما هو معلوم وملموس، إلا أن العبد لا بد أن يحرص على العلم، لا بد أن يحرص على الاجتهاد في طلب العلم الشرعي، لا بد أن يلتف حول إخوانه الذين ينفعهم الله سبحانه وتعالى وينفع بهم. مراكز أهل السنة والجماعة ودروسهم منتشرة، والإخوة وطلبة العلم والمشايخ الذين يبذلون هذه العلوم كذلك أيضا منتشرون. هذه نعم ينبغي أن يحرص عليها، ينبغي أن يحرص عليها، فيلتف حول طلبة العلم، ويلتف حول المشايخ والمدرسين، يلتف حولهم، ويؤخذ العلم من أهله. ومن استطاع أن يرحل إلى دار الحديث بدماج فعل، من استطاع أن يرحل إلى دار الحديث بدماج فعل، فإنها دار مباركة، فإنها دار مباركة تؤتي أكلها. وهكذا ينبغ فيها الطالب في زمن قصير، لأنه منحبس على العلم، محصور عليه، وهكذا مقبل بكليته على طاعة الله سبحانه وتعالى. الدروس متوافرة، والمدرسون كذلك أيضا متوافرون، والجو مهيأ، والأمور على خير، والدروس كذلك كثيرة في شتى الفنون والعلوم. فلأجل هذا من ثبت في ذلك المكان مع جد واجتهاد في فترة قصيرة ينفع الله سبحانه وتعالى به. وهذا من بركة هذه الدعوة المباركة، وهذا من آثار دعوة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله. ذلكم الإمام الذي سخره الله عز وجل لهذه البلاد، ويسر الله عز وجل لهذه البلاد. ذلكم الجبل الإمام الهمام مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله، فبقي صابرا محتسبا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع ما كان في ذلك الوقت من تسلط الرفض والتشيع في ذلك المكان، إلا أنه استمر داعيا إلى الله، استمر وصبر لأجل الله سبحانه امتثالا لقول الله عز وجل ولربك فاصبر، فحصل من وراء ذلك الخير العظيم. ثم استخلف بعده شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه، وهو ذلكم الشبل من ذاك الأسد، وهو قائم ولا يزال، وإخوانه وطلابه في ذلك المكان يعينونه بالخير ويعينونه بما يستطيعون، وإنما يقوم أمر أهل السنة والجماعة بالتعاون، يقوم أمر أهل السنة بالتعاون. فلهذا إذا ذهب العبد لطلب العلم في تلك المراكز فإنه يحصل خيرا إذا أراد الله به الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعرض عن الأهواء، يعرض عن الآراء. فالأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. عمر رضي الله تعالى عنه روي عنه من طرق متعددة، وهو بمجموعها يحتج به أنه قال: إن أعداء السنن، إن أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ويعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا الله أعلم فأفتوا بغير علم، أو قال: فعارضوا الرأي، فعارضوا الحديث الآثار بالرأي فضلوا وأضلوا، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم. ويقول أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في تفسير الآراء في هذا الحديث، قال: إنها الأهواء. وأبو بكر بن أبي داود رحمه الله هو القائل في حائيته المشهورة: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأوضح، أو قال وأشرح. فهذا أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى، هذا أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله يحث على التمسك بالآثار. وهكذا غيره كثير من الأئمة، فعروة بن الزبير رحمه الله تعالى، عروة بن الزبير رحمه الله تعالى عند أن قال: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، قال له ابن عباس، قال له ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عروة: نهى رسول الله عن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. فقال ابن عباس رضي الله عنه: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر، أو قال ويجيئون بأبي بكر وعمر، مع أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله تعالى عنهما هما خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خير الصحابة، فمن بعدهم أبو بكر وعمر. ليس بعد الأنبياء في هذه الأمة أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ومع هذا يقول ابن عباس هذا القول، بل عمر رضي الله تعالى عنه، بل أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفسه يقول: لست تاركا شيئا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعمله إلا عملته، أو يعمل به إلا عملته. وهذا الحديث في الصحيح. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: فيما الرمل اليوم، فيما الرملان اليوم وقد وطأ الله عز وجل للإسلام وأهله. رواه أبو داود أن عمر رضي الله عنه قال: فيما الرملان اليوم، والرملان هو مسارعة الخطى عند الطواف بالبيت، وكان أول مشروعية هذا الرمل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن اعتمروا في عمرة الحديبية وصدهم المشركون عن الدخول إلى بيت الله سبحانه وتعالى، حصلت مقاضاة وقضية واتفاق بين المسلمين وبين المشركين على أن يرجع المسلمون في ذلك العام ويعتمروا من عام قابل. فلما جاء المسلمون في هذه العمرة التي تسمى بعمرة القضية وبعمرة القضاء، عند أن جاءوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط الأولى وأن يمشوا ما بين الركنين. وإنما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاطباع، وأمرهم كذلك بالرملان كما في حديث ابن عباس الصحيحين، لأن المشركين قالوا يقدم عليكم أناس قد وهنتهم أي أضعفتهم حمى يثرب، فلما قدم المسلمون أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا في هذه الأشواط الثلاثة، فعند ذلك ماذا علم المشركون؟ أن المسلمين لا تزال بهم جلدة ولا تزال بهم قوة ولا يزال فيهم كذلك أيضا ما ينغص على المشركين حياتهم وأمورهم. قال عمر رضي الله عنه في خلافته بعد أن وطأ الله عز وجل للإسلام وأعز أهله، قال في من رملان اليوم؟ لماذا نرمل اليوم؟ قال لكن لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلنا مثله. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لست تاركا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد، وهو القائل لو كان الدين بالرأي لكان أعلى الخف أولى بالمسح من لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهكذا أقوال كثيرة من أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم، أقوال كثيرة من أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم تحث على التمسك بالآثار، على التمسك بالعلم الشرعي النافع، على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه هي البصيرة التي يبصرك الله عز وجل بها، وهذا هو الخير وهذا هو النور وهذا هو الهدى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه ومنته أن يديم علينا وعليكم نعمه، وأن يوفقنا وإياكم للمزيد من الخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.